إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في تفسير سورة الجن، تلكم السورة العظيمة المفعمة بحقائق الإيمان وأصول التوحيد، وبيان ما جرى لتلك الثلة المباركة من مؤمن الجن الذين ساقهم الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فاستمعوا القرآن. وذكرنا المقاصد العامة من هذه السورة والمتمثلة في بيان حقيقة القرآن وعظمته وحفظ الله له وصونه، وفي بيان طبيعة الجن وطرائقهم ونفي الخرافات المتعلقة بهم، وما في هذه السورة من تجريد التوحيد بأنواعه الثلاثة وبيان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. وتناولنا تفسير الآيات التسع الأولى من هذه السورة، وأردفنا ذلك بذكر أحاديث من قصة استماع الجن للنبي صلى الله عليه وسلم ولقائهم به في مناسبات شتى. ونستنبط الفوائد من تلكم الآيات التسع التي ذكرناها في المجلس السابق، فنذكرها لكي تكون مذكرة لما تقدم بيانه. فمن هذه الفوائد أن القواقل من ألفاظ السور وحروف القرآن، قل أوحي، فقل أوحي، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هي من آي الكتاب وليست زائدة عنه. ومما يستفاد أيضا التأكيد على الأمر غير المألوف المستنكر، ففي هذه السورة استهلال بديع، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فأمر الله نبيه أن يقول ذلك، لأنه لم يكن من جري العادة أن يستمع الإنس إلى الجن أو غير ذلك، أو أن يستمعوا إلى رسول، فمن باب التأكيد لهذا الأمر غير المألوف جاء على هذا التعبير. ومن الفوائد الفرق بين السماع والاستماع، أنه استمع ولم يقل أنه سمع، فإن الاستماع عمل مقصود، ولهذا قال ربنا عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإن السمع منفذ إلى القلب، فإذا استمع الإنسان بكليته وصل إلى قلبه فانتفع به، بخلاف من يقرع طبلة أذنه ويكون ذلك منتهى. وقد ذم الله تعالى قوما يستمعون القرآن فلا يأبهون له، ويستمعون الذكر فلا يأبهون له، قال الله تعالى حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ونجد أن الله تعالى يقرن بين الاستماع والإنصات، قال سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذا لا شك أنه مدخل لتحصيل الهدى. ومن الفوائد أن المشروع عند سماع القرآن هو الاستماع والإنصات، أن يستمع الإنسان وينصت، لا يكتفي بمجرد التطريب والتلذذ بأداء المرتلين، وإن كان هذا حسنا ومقصودا، لكن ما هو أعظم من ذلك هو ما ينتج عنه التدبر والفقه، فهذا أعظم مقاصد القرآن. ومن الفوائد أيضا إثبات وجود الجن، إثبات وجود الجن وسماعهم من الإنس، فمن أنكر الجن فقد كفر، فإن الجن خلق من خلق الله ذكرهم الله تعالى في غير موضع من كتابه، فمن ادعى أنه لا وجود لهم وأن هذا من الخرافات فهو كافر مكذب بالقرآن. ومن الفوائد أيضا أن الجن مكلفون، مأمورون، منهيون، متابون ومعاقبون، فهم خلق من خلق الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا أن لهم خصائص تختلف عن خصائص الإنس. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في طبقات المكلفين ذكر الطبقة 18 وهي طبقة الجن، وذكر من خصائصهم وحقائقهم ما ينبغي أن يكون المعول عليه ولا يلتفت إلى ما سواه مما يتحدث به الناس ويتداولونه من مرويات وخرافات. ومن الفوائد شمول رسالته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن كما تدل عليه هذه السورة، وكما يدل عليه قول الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآيات. ومن فوائد هذه الآيات كمال عقول هؤلاء النفر وصحة إيمانهم لله درهم، كيف لما سمعوا القرآن فاضت قلوبهم على ألسنتهم بهذه المعاني الجليلة، هذه المعاني الفخمة، هذه المعاني الرصينة الثقيلة التي ذكرها الله في الآيات. فهذا يدل على كمال عقول أولئك النفر من جن نصيبين الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا إليه. ومن الفوائد فضيلة القرآن وعظيم أثره في النفوس، وقد أوسعنا هذا كلاما وبحثا. ومن الفوائد أن أعجب ما في القرآن وأعظمه هو الهداية للرشد، لأنهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، إذن فأعظمه وأعجبه هو هدايته للرشد، حيث يجلو العينين ويزيل الوقر عن الأذنين والأكنة عن القلوب فتبصر الحقائق على ما هي عليه. ومن فوائد الآيات أن مقتضى الاهتداء هو الإيمان المستلزم للقول والعمل، يهدي إلى الرشد فآمنا به، فلا يكفي مجرد الإقرار والاعتراف بالحقائق، بل لا بد أن يستتبع ذلك إيمانا، والإيمان قول وعمل. ومن الفوائد أن الرشد نقيض الغي، وأعظم الرشد التوحيد، وأعظم الغي الشرك، كما قالوا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. ومن الفوائد أن مجرد سماع القرآن يثمر التوحيد والعلم بألوهية قائله سبحانه، فإنهم لما سمعوا الآيات وحدوا الله عز وجل، قال الله عز وجل يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، يهدي إلى الرشد، والرشد ضده الغي ونقيضه، فاستنبطوا من ذلك ومن معاني القرآن ومن تفرد القرآن أنه يمتنع أن يكون لله مثيل ونظير، فلهذا نفوا الشرك عن الله عز وجل وقال لن نشرك بربنا أحدا. ومن الفوائد تعظيم شأن الرب وأمره وفعله وآلائه وجلاله وقدرته ونعمه، وأنه تعالى جد ربنا، فجد ربنا هو آلاؤه وأمره وفعله وقدرته ونعمه. ومن الفوائد تنزيه الرب عن الصاحبة والولد، وأنه مقتضى التوحيد، فمن أقر بتوحيد الله تعالى فلا يمكن أن يثبت له صاحبة ولا ولدا، ولهذا نفوهما عن الله عز وجل، فإن الولد امتداد لأبيه والزوجة من جنس زوجها، والله منزه عن ذلك لأنه لا شبيه له ولا ند له ولا نظير. ومن فوائد الآيات الرد على مدعي البنوة والزيجة من المشركين واليهود والنصارى كما تقدم. ومن الفوائد أن الإيمان والتوحيد يثمر التنزيه والتعظيم. ومن الفوائد أن السفه والطيش يثمر المقالات الباطلة الجائرة، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، فالسفه يثمر هذه المقالات الجائرة. ومن الفوائد تشابه الإنس والجن في المأثم والمغرب، كما في البر والمغنم، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، فهم في هذا يستوون، فهم يصدر منهم المأثم والمغرم كما أنه يقع لهم البر والمغنم. ومن الفوائد شرك الاستعادة، وهو طلب العود بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فهذا شرك الاستعادة كما تقدم بيانه. ومن الفوائد أن الخوف من غير الله يورث الرهق للمستعيد والمستعاذ به، فقد قالوا فزادوهم رهقا على أحد التفسيرين، فإن كان الذي زاد هم الإنس والذين زيد عليهم هم الجن أي أنهم زادوهم طغيانا، وإن كان الذين زادوا هم الجن زادوا الإنس رهقا أي أنهم زادوهم ذعرا وخوفا وإثما. ومن الفوائد تشابه مشرك الجن والإنس في إنكار البعث والبنوة، في إنكار البعث والنبوة، لقولهم وأن ظننا نعم لقولهم وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، فأحد التفسيرين أن لن يبعث الله يعني يوم القيامة فيكون هذا إنكارا للبعث، والتفسير الثاني أن لن يبعث الله أحدا أي أن لن يبعث الله رسولا بعد هذه الفترة بعد عيسى عليه السلام. ومن الفوائد تمكن الجن من بلوغ السماء واتخاذ المقاعد لاستراق السمع، وأنا كنا نقعد منها أي من السماء مقاعد، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن خصائصهم أنهم يتمكنون من الطيران في أجواز السماء ويتخذون مراصد ومواقع يسترقون فيها السمع. ومن الفوائد حراسة السماء بالشهب والرجوم حال تنزل الوحي، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فقد اكتشفوا أن ثم أمر حدث وأن السماء قد حفظت، فلا يكاد الواحد منهم يصعد ليسترق السمع ليبلغه الكاهن حتى يأتيه شهاب ثاقب. وهذا هو مبتدأ تفسير الآيات لهذا اليوم. يقول الله عز وجل وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لما تبين للجن أن السماء محفوظة مصونة وأنهم في كل مكان يتعرضون للشهب والقصف، اكتشفوا من ذلك أن ثم أمر سيقع في الأمر سيقع في الأرض، إما أمر خير أو شر، استنبطوا ذلك لأن هذه المقدمات والإرهاصات تشير إليه، لهذا قالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فهذا هو الذي دعاهم أن يذهبوا بعثات في أرجاء الأرض ليتحروا الخبر. ومن الفوائد كمال أدب مؤمن الجن، وذلك بأنهم أضافوا الشر إلى ما لم يسمى فاعله، وأضافوا الخير إلى الاسم الصريح لله تعالى، هذا من كمال الأدب، فإن الشر لا يضاف إلى الله تكريمة له، وإلا فإن الله خالق كل شيء، لكن انظروا كيف قالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأريد فعل مبني للمجهول، وأم أراد هذا فعل أعقبه الاسم الظاهر أم أراد بهم ربهم رشدا، وهذا مما ينبغي أن يتأدب به المؤمن، فلا يضيف ما لا يليق إلى الله عز وجل، فلا يقول مثلا يا خالق الجعلان والخنافس والقردة والخنازير، وإن كان الله فعلا هو خالقها لكن لا يليق أن يفردها هكذا بالذكر، فينبغي التأدب في الألفاظ مع الله عز وجل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل عبدي وأمتي لما يشعراني من مضاهات الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن تضاف الأمور غير المستحبة إلى الشيطان مثلا، كما قال فتى موسى لموسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فنسب الإنساء إلى الشيطان. يقول الله عز وجل عن هؤلاء المؤمنين: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وظننا هنا بمعنى أيقنا، أي اعتقدنا اعتقادا جازما لا مرية فيه أنه لا مفر من أمر الله لا في الأرض ولا في السماء، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، كما قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فهم قد أيقنوا رحمهم الله أن هذا لم يعد بمقدورهم وأن الله سبحانه وتعالى محيط بهم، وظلوا يتابعون هذه الجمل الرصينة يقولون: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا. ها هم يوصفون جماعتهم وفئتهم بأنهم طوائف وطرائق وفرق وأوزاع، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وما دون ذلك هم الفساق والكفار، كنا طرائق قددا. إذن حالهم كحال الآدميين، فيهم الصالحون وفيهم الفساق وفيهم الكفار. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. هذا منهم رحمهم الله نوع من الاغتباط بنعمة الله تعالى عليهم، أنهم سمعوا الهدى وهو القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركنا آية، أنهم لما سمعوا الهدى من في رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا به، وهذا من التحدث بنعمة الله تعالى وليس من قبيل المباهات والمفاخرة. ثم قالوا: وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، أي لا يخشى أن ينتقص من ثوابه وأجره، ولا يخشى أيضا أن يلحقه عنة وأذى وضرر. وهذا مصداق قول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فهذا اكتشاف اكتشفه هؤلاء المؤمنون من آثار الإيمان: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالهضم هو البخس، وكذلك الظلم فإنه يقابل الأخرى. وكذلك قال الله تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه مواعيد الله عز وجل محكمات لا تتخلف، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، ها هنا عاد التقسيم قسمين كما قسم الله تعالى في قوله: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فكما أن هذا واقع في البشر الآدميين واقع أيضا في الجن. وأنا منا المسلمون، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا حد الإسلام. فهو يشمل المسلم الذي أتى بجميع حقائق الإيمان ولوازم الإسلام وشرائعه، ويشمل أيضا من قصر في ذلك. وقسيمه القاسط، وهو الجائر عن الهدى. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فالقاسطون هم الجائرون المائلون بخلاف المقسطون فإنهم العادلون، المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. هذا فرق ما بين القاسط والمقسط. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي الذين سلكوا هذا المسلك الإسلام لله والانقياد له، فقد تخيروا لأنفسهم وتوقعوا الرشد في حالهم ومآلهم، فقد تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون الذين حادوا ومالوا وجاروا عن طريق الاستقامة فهم حطب جهنم. وهذا يدلنا على أن الجن يعذبون في النار كما يعذب الإنس، وإن كانوا قد خلقوا من نار، لكن النار التي خلقوا منها ليست بشيء إلى نار جهنم، فكانوا لجهنم حطبا. كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن بين تفسيرات الناس القول بأن الناس يشمل الإنس والجن كما في سورة الناس. كانوا لجهنم حطبا. ثم قال الله تعالى، وهذا كأنه إنشاء من كلام الرب عز وجل لا من كلام مؤمن الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقد اختلف المفسرون في توجيه هذه الآية: وأن لو استقاموا على الطريقة، فما المراد بالطريقة؟ قيل أن المراد بالطريقة هي الإسلام والهدى والاستقامة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي لكافأناهم وجازيناهم بأن نرسل السماء عليهم مدرارا فيأتيهم ماء غدقا وافرا هنيئا مريئا. ويوافق هذا قول الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقول الله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذا توجيهها على القول بأن الطريقة هي الإسلام والاستقامة والهدى. وهذا قول ابن عباس وقتادة والسدي وآخرون. وذهب بعض العلماء أو ذهب بعض المفسرين ومنهم لاحق بن حميد رضي الله عنه إلى أن المراد بالطريقة أي الضلالة، أي أنهم لو استمروا على ضلالتهم لأسقيناهم ماء غدقا، فتنة لهم. ويعني كقول الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل: لنفتنهم فيه. وقول الله عز وجل: فتحنا عليهم أبواب كل شيء لنسقيهم ماء غدقا، أي فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فيكون هذا من باب الاستدراج لهم. وكقول الله تعالى: أيحسبون أنما نبدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فهذا استدراج. ثم يأتي توجيه الكلام بعدها على كلا القولين. فقوله تعالى: لنفتنهم فيه، على القول بأن المراد بالطريقة هي الإسلام والهدى والاستقامة، أي لنختبرهم ونبتليهم، كما قال سليمان عليه السلام: قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فلا غرابة ولا غضاضة في أن يكون هذا واردا حتى على عموم الناس ما دام هذا في حق نبي من أنبياء الله. لنفتنهم فيه. وعلى القول الآخر فيكون لنفتنهم فيه أي ليكون لهم يعني لهوا ومتاعا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ثم قال تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. هذه محكمات القرآن. إي والله، من يعرض عن ذكر ربه فلا يقيم لله وزنا ولا يجعل الله تعالى نصب عينيه، بل يغفل. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. تلكم هي الغفلة المطبقة، وإلا فإن الغفلة الطارئة تعتري حتى المؤمنين فيدركهم فتور وغفلة، لكن المراد هنا الغفلة المطبقة على حد قول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وتأمل كيف أردفها الله بقوله ولله الأسماء الحسنى، فالعلم بالله هو الذكر. أما الغافلون الذين يملؤون المدرجات ويملؤون الميادين ويأكلون ويشربون ويتقلبون ويتفكهون ولا يرعون لله حقا، فهؤلاء أحط من الأنعام، أحط من الأنعام، لأنهم عطلوا ما متعهم الله تعالى وأمدهم به من أدوات التفكير والتعقل والانتفاع. فجزاؤهم أن يسلكهم عذاب يقول الله عز وجل ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، أي أليما شديدا مهينا. وكأن في كلمة صعدا ما يدل على التنامي وأنهم في ازدياد مستمر لا يفتر عنهم. وقيل إن صعدا بمعنى صعودا، جبل يرتقى في النار، وقيل بئر في جهنم، والمقصود أنه عذاب أليم شديد. ويكفي كما ما عظم الله من شأنه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ثم قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا التوحيد النقي، وأن المساجد لله. إما أن المراد بالمساجد هي بيوت الله تعالى التي يسجد لله تعالى فيها، فهي محل العبادة، فلا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله تعالى، فهي لله يختص بها سبحانه، لا تصرف لغيره بل له وحده. وإما أن المراد بالمساجد هي مواضع السجود أو أعضاء السجود، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين والركبتين والقدمين. ولا تعارض بين المعنيين، والقاعدة أنه إذا أمكن حمل الآية على معنيين على وجه لا تعارض فيه فينبغي الأخذ بذلك إعمالا لكلا المعنيين. لهذا قال الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فالسجود لله، فلا يجوز أن يشرك معه أحد في العبادة. ولا ريب أن الدعاء هو أجلى مظاهر العبادة. فلا تدعوا مع الله أحدا، لأن حقيقة الدعاء افتقار وانكسار واضطرار إلى الله عز وجل، هذه هي العبودية. وقد جاء في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وفي حديث فيه مقال الدعاء مخ العبادة، والله تعالى يجعل هذا بدلا من هذا، حيث يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل دعائي، لأن الدعاء هو العبادة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. أما عبد الله فهو نبينا صلى الله عليه وسلم، فربما كان هذا من تمام كلام مؤمن الجن، وربما كان بيانا من الله عز وجل. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما قام يدعو ربه عز وجل بوادي نخلة أو في موضع لقوه في سوق عكاظ كادوا يكونون عليه لبدا، أي يركب بعضهم بعضا لشدة حرصهم وانجذابهم لسماع ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أحد التفسيرات لهذه الآية، كادوا يكونون عليه لبدا، أي كاد الجن أن يكونوا عليه لبدا، يركب بعضهم بعضا يترادفون حتى يكونون أقرب ما يكون إليه ويستمع إلى ما يتلوه. وقيل إن هذا وصف من مؤمن الجن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا قام يدعو ويصلي فإنهم يلتئمون حوله وينضمون إليه حتى يزحم بعضهم بعضا. وتم قول ثالث في هذه الآية ذكره ابن جرير ومال إليه، وهو أنه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني أرادوا بذلك أن يطفئوا نور الله، أي أولئك المدعوون من المشركين لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى توحيد الله، أرادوا أن يصدوه عن دعوته وأن يطفئوا نور الله تعالى ويمنعوه من إبلاغ وحيه، كادوا يكونون عليه لبدا. وعزز هذا المعنى كما قال ابن كثير رحمه الله قوله بعد ذلك: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فكأن هذه الجملة رد على فعلهم الذي فعلوه، وهو أنهم كادوا يكونون عليه لبدا. والأقرب والله أعلم أن هذا في وصف حال الجن، وأن الجن بحكم طبيعتهم وتركيبهم أنهم يركبوا بعضهم بعضا ويصعدون، وخلاف الإنس أنهم لحرصهم وتشوفهم لسماع ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يكونون عليه لبدا. فجاءت الآيات بعد ذلك لتبين مقام النبوة ووظيفة النبي وحدوده، في بضع آيات عظيمات تقضي على كل تعلق شركي وتبين حقيقة النبي. قل إنما، وهي أداة حصر، قل إنما أدعو ربي وحده لا سواه، لا أدعو أحدا غيره، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ودوما يأتي النفي مع الإثبات حتى يتم التوحيد الخالص، كما في كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، نفي وإثبات. قل إنما أدعو ربي، إثبات، ولا أشرك به أحدا، نفي. وشواهد هذا كثيرة، وهذا يدل على براءة النبي صلى الله عليه وسلم من جميع صور الشرك قليله وكثيره، لأن أحدا نكرة في سياق النفي فدلت على العموم: ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا أجد من دونه ملتحدا. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يطرح بين يدي ربه ويتنصل ويتخلى عن كل دعوة من خصائص الربوبية، وأن الأمر كله لله عز وجل، وأن الأمر كله لله عز وجل. فهو كما قال وكما أمره ربه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأين أولئك الذين يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم النفع أو الضر، ويقول أحدهم: يا رسول الله، يا رسول الله، كأنما يدعو الله عز وجل. فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم؟ هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يأمره ربه أن يقول: لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وقالها على جبل الصفا: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ملتحدا أي ملجأ وملاذا ومعاذا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني لا شيء من ذلك سوى أنني مبلغ عن الله تعالى، سوى أنني مبلغ عن الله تعالى ما أمرني به، فوظيفتي هي الرسالة، فما أنا إلا بشر مثلكم، لا أملك شيئا من خصائص الربوبية ولا حقوق الألوهية غير أني أبلغ رسالات ربي، كما قال تعالى في غير هذا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالفارق هو الوحي الذي أمر بتبليغه، إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقيل إن إلا الاستثناء من قوله لن يجيرني من الله إلا أن أقوم بالبلاغ، إلا بلاغا، فتكون هي الاستثناء متعلق بقوله لن يجيرني من الله، وإلا أن أبلغ رسالات ربي فأنجو، إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أجارنا الله وإياكم، يا له من وعيد، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا يدلنا على أن العصيان كغيره من الألفاظ ينقسم إلى أصغر وأكبر، وأن العصيان المذكور هنا هو العصيان الكفري، وإلا فليس كل عصيان يترتب عليه خلود في النار فضلا عن التأبيد. فهذه الآية واحدة من ثلاث آيات في القرآن العظيم يذكر الله تعالى فيها تأبيد الكافرين في النار. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالمعصية هنا المراد بها المعصية الكبرى التي هي الكفر بالله تعالى، أما ما دون ذلك فإنه قد دلت الآيات المحكمات على أنه تحت المشيئة والإرادة. فأما اللمم فالله يغفره، وأما كبائر الإثم فقد قال ربنا عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتبين بذلك أن هذا اللقب يراد به الأكبر منه. هذا واعلموا أن جميع الألقاب المنافية للإيمان كلها تنقسم إلى أكبر وأصغر: الشرك والكفر والنفاق والضلال والجهل والفسق والمعصية والبدعة والعصيان، كلها تنقسم إلى أكبر وأصغر. فالأكبر منه مخرج عن الملة، والأصغر لا يخرج عن الملة، والأكبر منه لا يغفره الله تعالى أبدا، والأصغر تحت المشيئة والإرادة إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. حتى إذا رأوا ما يوعدون، يعني إذا تحقق وقوع ذلك، كقول الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهم سيعترفون حتما يوما من الأيام بهذا الذي أنكروه في الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، ولا ريب أنهم لا ناصر لهم ولا عدد لهم ولا عدة، فيفنى كل ما في أيديهم من ناصر ومعين. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. هذا نفي، إن أدري أي لا أدري، لا أدري أقريب ما توعدون، وهو يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، خلافا لما يدعيه الغلاة الذين يغلون في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويخلعون عليه أوصافا لا تنبغي إلا لله، كقول صاحب البردة فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فلا ريب أن هذا غلو قبيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله فقط، فلا يجوز الغلو. فهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وإلا فإنه كسائر الناس، وشواهد هذا كثيرة. أما الغلاة الذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويستجرينهم الشيطان بذكر مدائح وتوشيحات ويدبجون القصائد في الموالد ويقولون شيئا لو سمعه النبي صلى الله عليه وسلم لأنكر عليهم وزيف مقالتهم، كما قال ربنا عز وجل هاهنا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، يعني أجلا طويلا ممتدا. لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، حتى إنه قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا الآيات في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. فمن نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه العلوم الغيبية فقد قال على الله وعلى رسول الله بغير علم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ظن ربك بعلم الغيب. الله تعالى أظهر لنا الشرع وأخفى عنا الغيب، كما تلونا في الآيات السابقات في آخر سورة لقمان، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني من رسول ملكي أو رسول بشري، إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي أن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويحوطه ويصونه بما يمنع استراق السمع منه، يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي حرسا يحفظونه، سواء كان ذلك ملكا أو كان بشرا من رسل الله عز وجل، ولأن الرسل يكونون من هؤلاء ومن هؤلاء، كما قال ربنا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ليعلم من الذي يعلم؟ قال بعض المفسرين أي ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم، أي ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة الموكلون بالوحي وهو جبريل عليه السلام أنه قد بلغ الرسالة وأنها لم تتعرض لزيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تغيير. وقيل أن معنى ليعلم أي ليعلم الله عز وجل تحقق معلومه، لا أنه طرأ عليه شيء لم يكن، بل هو سبحانه وتعالى قد علم منذ الأزل لكنه يعلم حصول ذلك، فهذا علم بعد علم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، أحاط بما لديهم يعني بمعنى أنه علم جميع ما يتصل بهم مما بين أيديهم وما خلفهم وسرهم وجهرهم، وأحصى كل شيء عددا، وأحصى كل شيء عددا، فلا يفوته شيء سبحانه وتعالى قد أحصاه عددا، ولا يخرج عن علمه ولا عن قدرته شيء من الأشياء. ونعود لاستنباط ما بقي من فوائد الآيات، فمن الفوائد المستفادة توجس الجن من وقوع حدث في الأرض لتشديد الحراسة في السماء، لقولهم وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومن فوائد الآيات حفظ الله لوحيه وكتابه، فإن الله تعالى حفظ السماء بالرجوم فترة نزول الوحي لئلا يتمكن مسترق السمع من التعدي على وحي السماء. وربما أنهم عادوا بعد انقطاع الوحي من السماء، ربما عادوا لاستراق السمع كما كانوا قبل تنزل الوحي، فهم ينزلون على الكهان بما يسترقونه من خبر السماء. ومنها ما أسلفنا من بيان كمال أدب مؤمن الجن بإضافة الشر إلى ما لم يسمى فاعله، وإضافة الخير إلى الله صريحا. ومن الفوائد تفاضل الجن أنفسهم في الصلاح والإيمان، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فهم كما الإنس، عندهم كذا وعندهم كذا. ومن الفوائد أن الظن يأتي بمعنى اليقين، وهذا كثير في القرآن، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، ظننا أي أيقنا، وله شواهد كثيرة في القرآن. ومن الفوائد كمال قدرة الله على جميع مخلوقاته، لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، هذا وهم الجن الذين لديهم قدرات غير عادية غير مألوفة للإنس، فكيف بالإنس. ومن الفوائد المهمة قيام الحجة بسماع الحجة على وجه صحيح، قيام الحجة على الإنسان بسماعه للحجة على وجه صحيح، فمن بلغته الحجة وبلغه الدليل فقد قامت عليه الحجة، يكفي مجرد السماع، ولا حاجة أن يقال لا بد من الفهم. إذا سمعها على وجه صحيح يفهم مثله فقد قامت عليه الحجة الرسالية، لأن الله بعث رسله مبشرين ومنذرين، فالواجب عليهم البلاغ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهي تقوم بالسماع على وجه صحيح، أما لو بلغته الحجة بلغة غير لغته لا يدركها فهذا وجوده كعدمه، هذا وجوده كعدمه. ومن الفوائد مشروعية التحدث بنعمة الله بنعم الله لا على وجه المباهات والرياء، لقولهم رحمهم الله: وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. ومنها أن الإيمان يثمر الأمان، الأمان من البخس والعنت، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ومنها تمايز الجن إلى مسلمين وكفار كما في الإنس لما تلونا. ومنها نجاة المسلم لتحريه الرشد، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، تحروا يعني أنهم تخيروا وسلكوا وبحثوا وهدوا حتى أصابوا الرشد الرشد. وأن القاصد يهلك لتحريه الغي، هذا مفهوم مقابلة. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، لماذا؟ لأنهم تحروا الغي كما أن المسلمين تحروا الرشد. ومن الفوائد ثمرة الاستقامة على الطريقة الحقة في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا على التفسير الأول، أن المراد بالطريقة هي الهدى والاستقامة والإسلام. ومن الفوائد شؤم الإعراض عن ذكر الله وكتابه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ومن الفوائد أن العطاء يكون للابتلاء، قال الله عز وجل: لنفتنهم فيه لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فإذا رأيت أن الله أوسع عليك وأعطاك فلا تظن أن هذا بالضرورة دليل كرامة، ولكنه ابتلاء، فإن أنت قابلت ذلك بالشكران كان كرامة، وإن كانت الأخرى فهو هوان. تأمل قول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، أي ليس الأمر كما تظنون، فليس مجرد الإعطاء دليل كرامة ولا مجرد المنع دليل مهانة، وإنما ما يكون من العبد فإن هو قابل العطاء بالشكران وقابل المنع بالصبر والسلوان فهو الكريم على الله، والعكس بالعكس. ومن الفوائد شؤم الغفلة والإعراض عن ذكر الله وشدة العقوبة، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صاعدا. ومن الفوائد وجوب توحيد العبادة، هذه دعوة المرسلين، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فكل من رأيته يدعو غير الله فاتلوا عليه هذه الآية: أولئك الذين يطوفون بالقبور والأضرحة ويقصدون الأولياء ويقول يا فلان يا علان، ويذكرون أسماء معروفة في كثير من بلاد المسلمين: يا سيد يا بدوي يا دسوقي يا فلان، يدعونهم في حضرتهم وفي غيبتهم. هذا شرك عظيم، ناهيك عما تقع فيه الروافض، تجدهم حول الكعبة بيت الله يقول قائلهم: يا علي يا حسين يا فاطمة، دعاء غير الله والعياذ بالله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن الفوائد أن أشرف ما في الصلاة السجود، لأنه عبر بالمساجد التي هي موضع السجود أو أعضاء السجود، فلذلك نستفيد أيضا فائدة وهي شرف المساجد وشرف أعضاء السجود. أعضاء السجود لا تمسها النار، حتى لو أدخل المسلم النار فإن الله حرم على النار أن تمس أعضاء السجود شرفا لها وتكريمة لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بأنهم غر محجلين من آثار الوضوء، هذه الأعضاء والأطراف التي يعني يسخرها المؤمن في عبادة ربه عز وجل. ومنها أن الدعاء هو العبادة أو هو لب العبادة، فلا تدعوا مع الله أحدا. ومنها أن دعاء غير الله شرك مخرج عن الملة ولو قل، لقوله أحدا، يعني مهما كان، فهي نكرة في سياق النهي فتدل على العموم. ومن الفوائد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، وأن هذا من أشرف أوصافه حيث أضافه الله إليه إضافة تشريف. فالعبودية كمال، وأكمل الناس عبودية الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه، فلهذا وصفه الله تعالى عن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أشرف مقاماته في ليلة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده فوصفه بالعبودية. وفي حال تنزل القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وفي حال الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فوصفه بالعبودية أعظم شرف. فشرف الإنسان بمقدار عبوديته لله. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ومن ذلك أيضا ومن الفوائد حرص مؤمن الجن على الهدى واستماع القرآن. على التفسير الأول كادوا يكونون عليه لبدا. ومن الفوائد كمال توحيده صلى الله عليه وسلم لربه في دعائه وشهادته بذلك، قل إنما أدعو ربي. حصر الدعاء لا يكون إلا لله، ويعلن هذا صلى الله عليه وسلم، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، فتبرأ من الشرك قليله وكثيره. أيضا من الفوائد براءته صلى الله عليه وسلم من ادعاء خصائص الربوبية، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ويتفرع عليها إبطال شبهات مشركي زماننا الذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لمقامه من الله وجاهه عند الله، مقامه وجاهه له، ادعوا الله، إنما أمركم رسول الله بدعاء الله عز وجل لا بدعائه هو. ما الفرق بينكم وبين المشركين الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ إذا أردتم التوسل فتوسلوا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، هذا هو التوسل الشرعي. أما التوسل بذاته فهذا توسل بدعي، وأما دعاؤه فهو توسل شركي. فلا بد من التمييز بين هذه الأنواع الثلاثة. التوسل الشرعي هو التوسل بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره، هذا هو أصل الدين. وأما التوسل الشركي فهو دعاؤه من دون الله، فلا فرق بين من دعا نبيا أو ملكا أو جنا أو صنما أو حيا أو ميتا، هذا شرك مخرج عن الله. والتوسل البدعي هو أن يدعو بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول أسألك بنبيك، فهذا غير مشروع، بل المشروع هو دعاء الله مباشرة وعدم التوسل به صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أيضا كمال افتقار النبي صلى الله عليه وسلم لربه واضطراره إليه كما ترون في الآيات، فهو كغيره من الناس محتاج إلى ربه. ومن الفوائد بيان ما امتاز به النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، إلا بلاغا من الله ورسالاته، فهو بشر لكن يوحى إليه. ومن الفوائد أن العصيان نوعان، أكبر وأصغر، فالموجب للخلود هو العصيان الكفري. ومن الفوائد أيضا إثبات خلود أهل النار فيها على سبيل التأبيد، وأنهم لا يخرجون منها. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن الفوائد تحقق وعيد الله قطعا، كأنما هو رأي عين، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. فهذا يدل على شدة تحقق الوعيد. ومن الفوائد فناء الناصر والمعين للكافرين يوم القيامة، فلا ناصر ولا معين، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ومن الفوائد اختصاص الله بعلم الغيب عموما وعلم الساعة خصوصا، لا يطلع على غيبه أحدا، هذا شيء اختص الله تعالى به، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإذا أتاك آت قال سيقع كذا وسيكون كذا وانتهاء الدنيا كذا وسيجري كذا، من هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين والذين يضربون بالرمل ويضربون ويقرؤون الفنجان ويدعون دعاوى عريضة، فهم كذبة خاطئون، لقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذه آية محكمة قاطعة لكل طمع. ومن الفوائد أيضا إطلاع الله من شاء من رسله على ما شاء من علم الغيب إلا من ارتضى من رسول، فقد يكون الرسول ملكيا وقد يكون بشريا. ومن فوائد الآيات حفظ الله لغيبه ووحيه من مسترق السمع وعصمته لرسله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ومن الفوائد أن علم الله علمان، علمه الأزلي وعلمه بحصول معلومة ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ومن الفوائد إحاطته سبحانه بكل شيء علما، وأيضا إحصاؤه سبحانه كل شيء عددا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وبهذا تمت هذه السورة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.